الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الباب 35. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، من الرؤية، والمقصود به أن تعمل العمل ليراك الناس، تعمل العمل الذي هو العبادة، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تعمله كي يراك الناس. هذا معنى الرياء. معنى الرياء أن تعمل العبادة كي يراك الناس، تصلي كي يراك الناس ويثنوا عليك ويمدحوك، تصوم كي يثنوا عليك بالصيام. عبادات، لا أتكلم عن الأمور الدنيوية، أتكلم عن العبادات، القرب التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، تفعلها لا لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنك فقط، بل أيضا كي يمدحوك الناس ويثنوا عليك. هذا معنى الرياء، هذا المقصود بالرياء. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء من الرؤية، صح إطلاقه على الأعمال التي ترى، أما السمعة فيصح إطلاقه على الأعمال التي تسمع، كقراءة القرآن مثلا والذكر وما شابه. والرياء والسمعة حكمهما واحد. إذا تحدثنا عن الرياء فالسمعة داخلة في ضمن الأمر. باب ما جاء في الرياء، ما جاء من أدلة تدل على تحريمه، تدل على النهي عنه وعلى التحذير منه وعلى قدر خطره على عبادة العبد وعلى قربه من ربه تبارك وتعالى. مهم جدا هنا أن نستحضر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا مشتركا فيه نية، فيه نية قربة لله سبحانه وتعالى، وفيه نية أيضا بأن تنال ثناء الناس ومدحهم. هذا من الرياء. فهنا الآن أنت جعلت الناس شركاء مع الله في عملك، هذا عملك مردود. لذلك بارك الله فيكم، الرياء خطير على العمل، إذ إنه يبطله. إذا بدأت عملك بالرياء فالعمل من أصله باطل. إذا ذهبت تصلي ركعتين فقط بداية من أجل أن يراك الناس، هذه كانت نيتك، تصلي ركعتين من أجل أن يراك الناس، هذا عملك من أصله باطل. طيب، إذا بدأت ركعتين خالصا لله سبحانه وتعالى ثم دخل عليك الرياء بعد ذلك، لك في هذه الحالة صورتان. الأولى أن تستمر مع هذا الرياء الذي دخل على قلبك، تستمر معه وتحسن عملك من أجل أن يثني الناس عليك، يبطل عملك إذا كان العمل متصلا مع بعضه كركعتين مثلا صلاة. أما إذا كان العمل منفصلا كصوم اليوم الأول من رمضان وصوم اليوم الثاني من رمضان، فيبطل اليوم الذي دخل عليه الشرك الرياء. أما اليوم الثاني كونه منفصلا عن اليوم الأول فلا يبطل، إذا لم يدخله رياء الآخر. إذا العمل إذا كان متصلا، بحيث إذا أبطلنا جزءه أبطلناه كله، هذا إذا دخل عليه الرياء واستمر معه يبطل. العمل إذا كان منفصلا يبطل الجزء الذي دخل عليه الرياء. ومثلنا بالصلاة والصيام. طيب إذا كان المرء قد دخل عليه الرياء لكنه لم يسترسل معه وقطع، هذا يحصل مع الجميع، يدخل عليك الرياء من حيث تشعر أو لا تشعر، ثم تنتبه لنفسك. إذا جاهدت نفسك وانصرفت عنه وطردته فهنا عملك صحيح لا يؤثر عليك، عملك صحيح ولا يؤثر هذا الرياء الذي دخل عليك شيئا لأنك لم تسترسل معه، هذا حكم العمل الذي يدخل عليه الرياء. المهم أن نعرف الآن أن الرياء محرم، مفسد للعمل إذا استمر الإنسان معه، أو إذا بدأ العمل أصلا بالرياء مفسد للعمل، وهو نوع من الشرك، وهو الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي كما ستأتي أدلة وتقدم معنا الكثير منها، وينبغي الحذر من الرياء. المؤلف رحمه الله، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنما أنا بشر فليس بإله ولا ابن إله ولا شيء من هذا القبيل، مثلكم لا أختلف عنكم، ولست ملكا ولا شيء من هذه الأمور، إنما أنا بشر مثلكم لا أختلف عنكم إلا بماذا؟ قال: يوحى إلي. إذن يختلف عنا بماذا؟ بالرسالة، لأن الله اصطفى للنبوة للرسالة فأوحى إليه. بماذا؟ قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أوحى الله له: معبودكم الذي يجب أن تعبدوه هو معبود واحد، فاعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره، هذه هي دعوة الأنبياء، هذا الذي أريده منكم، أن تتركوا عبادة الأصنام، تتركوا عبادة الأشجار، الأحجار، الأوثان، وتتجهوا إلى عبادة واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف من ربه يوم لقائه ويراقبه على معصيه ويرجو ثوابه على طاعته فليعمل عملا صالحا. إيش العمل الصالح؟ أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الخالص، دلت على ذلك الأدلة الشرعية. فليعمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى، عملا صالحا يعني خالصا لله تبارك وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا، العمل لا يكون صالحا إذا كان فيه شرك، فإذا عملت عملا رياء وسمعة هذا يكون فيه شرك، لا يكون عملا صالحا، لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذن الشرك محرم، سواء كان شركا صغيرا شركا كبيرا كله محرم ممنوع مفسد للعمل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذن أي أحد يكون مقصودا بهذا، فلا تشرك بعبادة ربك أحدا من الخلق، إنما العبادة تكون لله وحده. الشاهد من ذلك أن العمل كي يكون مقبولا عند الله يجب أن يكون خالصا لله، ليس فيه شيء من الرياء والسمعة، ويجب أن يكون لله وحده وليس فيه شيء من الشرك. والرياء شرك، ولا يكون العمل خالصا إذا كان فيه رياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أنا لا أقبل الشرك، أنا غني عن الشرك. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأحد، وكل شيء ملكه، فغني عن كل شيء، فهو غني عن الشرك. لا يريد منك عمل تشرك معه فيه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، عمل عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب به لغير الله تبارك وتعالى، هذا العمل يكون مردودا عند الله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبله الله منك، تركك الله وترك شركك. إذا عملت عملا أردت به وجهه وأردت به غيره أيضا، ومن ذلك الرياء. عندما تصلي لله وتصلي من أجل أن يراك الناس وأن يثنوا عليك ويمدحوك، عندئذ يكون عملك دخله الشرك، فالله غني عن عمل كهذا لا يريده. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد مرفوعا، عن أبي سعيد يعني أبي سعيد الخدري، مرفوعا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول المصطفى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني أخبركم بشيء أنا أخافه عليكم أكثر من خوفي من المسيح الدجال عليكم. انظر خطورته إلى أين، هذا المسيح الدجال الذي فتنته عظيمة، ومن عظمها ما جاء نبي إلا وحذر أمته منه، ومع ذلك هذه الفتنة أعظم من فتنة الدجال. قالوا بلى، قال: الشرك الخفي، شرك خفي يخفى على الناس، يسري إلى القلب وأنت لا تشعر أحيانا، وصاحبه يظهر أن عمله لله ويكون في قلبه شيء آخر، فالشرك يكون خفيا غير ظاهر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، عرفت إيش معنى الرياء؟ هذا هو، هذا تفسير. يقوم الرجل يصلي ثم يحسن صلاته، يزينها، يحسنها، يطيل ركوعها، يطيل سجودها، يطيل قيامها، يتخشع فيها، يزينها، هذا معنى تزيينها. لما يرى من نظر الرجل، أي لماذا زينها؟ لأنه يرى أن رجلا ينظر إليه، هذا معنى تزيينها. وهذا معنى الرياء، عمل العمل ليراه الرجل ويثني عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، أن يجنبنا الرياء أو السمعة، أن يجعل عملنا خالصا لوجهه. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هو نوع من أنواع الشرك، أن تعمل العبادة لأجل الدنيا، تريد نصيبا من الدنيا، لا تفكر بالآخرة ولا بأجرها ولا هم لك في ذلك، المهم عندك الدنيا، أن تأخذ نصيبا منها، هذا المقصود من هذا الباب. تعمل عملا أخرويا تعبديا تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لكنك لا تريد الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى في الآخرة، إنما تريد من ذلك الدنيا، هذا المقصود من هذا الباب، وهذا من الشرك. هذا أيضا من الشرك، وعده بعض العلماء من الشرك الأصغر. فأنت حقيقة تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن الأجر الذي تنتظره هو الأجر من الدنيا، من أمور الدنيا. مثاله شخص يستلم إمامة المسجد من أجل الراتب، وأنا ضربت مثالا منتشرا بين الناس، يوجد أئمة مساجد لولا المال ما وقفوا للإمامة، ويوجد مؤذنون لولا المال ما أذنوا. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، أن يعمل العمل إذا قطع عنه نصيبه من الدنيا تركه، هذا يعمل لأجل الدنيا. لكن لو وقف الإمام إماما وصلى بالناس ولم يعطى راتبا مقابل هذا، ولكن أعطي مالا مقابل تفرغه تشجيعا له، ولا يبالي إن انقطع المال أو استمر، فهو يؤدي عبادة وقرب لله تبارك وتعالى، فلا بأس بذلك. وكذلك في الأذان، إذا أذن لله ويريد الأجر والمثوبة من الله ولا ينتظر أجرا من ذلك دنيويا، وجاءه أحدهم وأعطاه شيئا من المال كي يستعين به على قضاء حوائجه لا أجرة على الأذان، فلا بأس بذلك أيضا. لكن إذا صلى إماما أو أذن مقابل أن يأخذ المال، وإذا انقطع المال انقطع عنه، هذا هو الذي يعمل لأجل الدنيا. وكذلك عد بعض العلماء من ذلك أن يعمل العمل يريد من ذلك أن يدفع الله عنه الأذى والأمراض والآفات، ولا هم له بالآخرة، ولا هم له بالآخرة، إنما يريد ذلك. مثل هذه الأشياء هي المقصودة هنا. وذكر المؤلف رحمه الله الآية لكي يستدل على ما ذكر. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا يعني ثوابها وزينتها من مال وبنين، نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نعطيهم ما أرادوا من أموال وبنين وخيرات، وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون. لكن قال أهل العلم هذه مخصوصة، أن لا ظهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل الدنيا ما يشاءون، ونحن نرى أن من أهل الدنيا من الكفرة وغير من المتكالبين على الدنيا من لا يأخذ منها ما يأخذ بعض أهل الصلاح. قالوا هي مخصوصة بقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلا يعطيهم كل شيء على حسب حكمته تبارك وتعالى. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن في الآخرة قد خسروا كل شيء لأنه ليست همهم، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أبطل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. الحبوط يعني الزوال، فزالت أعمالهم وبطلت ذهبت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر أمتي بالسناء والرفعة والتمكين في البلاد ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب. خرجه الحاكم وأحمد، ومناسب جدا لهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الدينار والدرهم أموال المسلمين في السابق. الدينار قطعة من الذهب، والدرهم قطعة من الفضة. تعس دعاء عليه بالتعاسة، يعني خاب وهلك. لماذا؟ لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه. وهذا يحصل من كثير من الناس اليوم، يكون همه المال، أن يحصل عليه بأي طريقة، حتى لو كانت فيها معصية لله، حتى لو فيها شرك بالله تبارك وتعالى وكفر به. فيأتيه أناس كالرافضة وغيرهم يدفعون له مقابل أن يقول وأن يعتقد ما هم عليه. فإذا أخذ المال قال واعتقد. وهذا اليوم كثير، من حب الدنيا قد تمكن في قلبه وأشربه قلبه حتى صار هذا حاله. عبد للدرهم والدينار، عبد خاضع متذلل له، يمشي خلفه أينما ذهب وأينما ساقه ينساق، هذا حاله. وهؤلاء كثر اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن ستأتي في آخر الزمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الخطير جدا على الناس اليوم، وواقع فيه الكثير. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد المال يعني عبد المال. تعس عبد الخميصة. الخميصة هذه ثوب من صوف. تعس عبد الخميلة، أيضا نوع آخر من أنواع الثياب، ثياب لها خم. وكل هذه من أمور الدنيا، درهم، دينار، ثياب، طعام، شراب، تعس وانتكس. دعاء عليه بالخيبة والانتكاس يعني الرجوع، ينقلب رأسا على عقب. وإذا شيكة، إذا أصابته شوكة، فلا انتقش يعني فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قالوا المراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات بالخيبة والسوء. ومن إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح كونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. فهذه خيبة من يلهث خلف الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد، قالوا طوبى هي شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ هذا نعم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني آخذ بالحبل الذي يقود فرسه به. انظروا المقارنة الآن بين الأول والثاني، الأول مشغول بالدنيا، الثاني هذا مشغول بطاعة ربه. طوبى لعبد، شجرة في الجنة، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. أشعث رأسه، يعني مش ممشط بالمشط، منفول، شعر يمين والأخرى شمال، وهكذا. مغبرة قدماه، يجري على الحصان ويجري على قدميه، يصول ويجول في المعارك. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا وضع في موضع كان أهلا لذاك الموضع. حراسة أن يحرس الجيش، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، فلا يقصر ولا يغفل ويقوم بواجبه. وإن كان في الساقة كان في الساقة، في الساقة يعني في مؤخر الجيش، أينما وضعوه قام بواجبه الذي أسند إليه، فيكون في مصلحة الجيش وفي الجهاد في سبيل الله. إن استأذن لم يؤذن له، لا يبالي الناس به. انظر إلى منظره، أشعث أغبر، ما أحد يبالي به، جندي من الجنود، بخلاف إنسان يكون عليه هيئة الترف وهيئة المال والحسن وكذا، هذا الناس ينظرون إليه ويعطونه ما يريد ويلبون له رغباته، بخلاف هذا إن استأذن لم يؤذن له. يعني إذا استأذن على الأمراء ولا على لأجل حاجة ما أحد ينظر إليه، وإن شفع لم يشفع. إذا توسط لعمل مصلحة ولدفع مفسدة ما أحد ينظر يبالي بوساطته. الشاهد أنه رجل صالح قائم لطاعة الله تبارك وتعالى، وشاغل نفسه بمرضاته، بخلاف الأول عبد للدرهم والدينار. انظر إلى المقارنة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدرهم والدينار، وهذا الشاهد من الحديث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الباب 35. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، من الرؤية، والمقصود به أن تعمل العمل ليراك الناس، تعمل العمل الذي هو العبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تعمله كي يراك الناس، هذا معنى الرياء. معنى الرياء أن تعمل العبادة كي يراك الناس، تصلي كي يراك الناس ويثنوا عليك ويمدحوك، تصوم كي يثنوا عليك بالصيام. عبادات، لا نتكلم عن الأمور الدنيوية، نتكلم عن العبادات القرب التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، تفعلها لا لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنك فقط، بل أيضا كي يمدحوك الناس ويثنوا عليك، هذا معنى الرياء، هذا المقصود بالرياء. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء من الرؤية، صح إطلاقه على الأعمال التي ترى، أما السمعة فيصح إطلاقه على الأعمال التي تسمع، كقراءة القرآن مثلا والذكر وما شابه. والرياء والسمعة حكمهما واحد، إذا تحدثنا عن الرياء فالسمعة داخلة في ضمن الأمر. باب ما جاء في الرياء، ما جاء من أدلة تدل على تحريمه، تدل على النهي عنه وعلى التحذير منه وعلى قدر خطره على عبادة العبد وعلى قربه من ربه تبارك وتعالى. مهم جدا هنا أن نستحضر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا مشتركا فيه نية، فيه نية قربة لله سبحانه وتعالى، وفيه نية أيضا بأن تنال ثناء الناس ومدحهم، هذا من الرياء. فهنا الآن أنت جعلت الناس شركاء مع الله في عملك، هذا عملك مردود. لذلك بارك الله فيكم، الرياء خطير على العمل، إذ إنه يبطله. إذا بدأت عملك بالرياء فالعمل من أصله باطل، إذا ذهبت تصلي ركعتين فقط بداية من أجل أن يراك الناس، هذه كانت نيتك، تصلي ركعتين من أجل أن يراك الناس، هذا عملك من أصله باطل. طيب، إذا بدأت ركعتين خالصا لله سبحانه وتعالى ثم دخل عليك الرياء بعد ذلك، لك في هذه الحالة صورتان. الأولى أن تستمر مع هذا الرياء الذي دخل على قلبك، تستمر معه وتحسن عملك من أجل أن يثني الناس عليك، يبطل عملك إذا كان العمل متصلا مع بعضه كركعتين مثلا صلاة، أما إذا كان العمل منفصلا كصوم اليوم الأول من رمضان وصوم اليوم الثاني من رمضان فيبطل اليوم الذي دخل عليه الشرك الرياء. أما اليوم الثاني كونه منفصلا عن اليوم الأول فلا يبطل إذا لم يدخله رياء الآخر. إذا العمل إذا كان متصلا بحيث إذا أبطلنا جزءه أبطلناه كله، هذا إذا دخل عليه الرياء واستمر معه يبطل. العمل إذا كان منفصلا يبطل الجزء الذي دخل عليه الرياء، ومثلنا بالصلاة والصيام. طيب، إذا كان المرء قد دخل عليه الرياء لكنه لم يسترسل معه وقطع، هذا يحصل مع الجميع، يدخل عليك الرياء من حيث تشعر أو لا تشعر، ثم تنتبه لنفسك. إذا جاهدت نفسك وانصرفت عنه وطردته فهنا عملك صحيح لا يؤثر عليك، عملك صحيح ولا يؤثر هذا الرياء الذي دخل عليك شيئا لأنك لم تسترسل معه، هذا حكم العمل الذي يدخل عليه الرياء. المهم أن نعرف الآن أن الرياء محرم، مفسد للعمل إذا استمر الإنسان معه، أو إذا بدأ العمل أصلا بالرياء مفسد للعمل، وهو نوع من الشرك، وهو الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي كما ستأتي أدلة وتقدم معنا الكثير منها، وينبغي الحذر من الرياء. المؤلف رحمه الله، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنما أنا بشر فليس بإله ولا ابن إله ولا شيء من هذا القبيل، مثلكم لا أختلف عنكم، ولست ملكا ولا شيء من هذه الأمور، إنما أنا بشر مثلكم لا أختلف عنكم إلا بماذا؟ قال: يوحى إلي. إذن يختلف عنا بماذا؟ بالرسالة، لأن الله اصطفى للنبوة للرسالة فأوحى إليه. بماذا؟ قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أوحى الله له: معبودكم الذي يجب أن تعبدوه هو معبود واحد، فاعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره، هذه هي دعوة الأنبياء، هذا الذي أريده منكم، أن تتركوا عبادة الأصنام، تتركوا عبادة الأشجار، الأحجار، الأوثان، وتتجهوا إلى عبادة واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف من ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته فليعمل عملا صالحا. إيش العمل الصالح؟ أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الخالص، دلت على ذلك الأدلة الشرعية. فليعمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى، عملا صالحا يعني خالصا لله تبارك وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا، العمل لا يكون صالحا إذا كان فيه شرك. فإذا عملت عملا رياء وسمعة هذا يكون فيه شرك، لا يكون عملا صالحا، لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذن الشرك محرم سواء كان شركا صغيرا شركا كبيرا كله محرم ممنوع مفسد للعمل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذن أي أحد يكون مقصودا بهذا، فلا تشرك بعبادة ربك أحدا من الخلق، إنما العبادة تكون لله وحده. الشاهد من ذلك أن العمل كي يكون مقبولا عند الله يجب أن يكون خالصا لله، ليس فيه شيء من الرياء والسمعة، ويجب أن يكون لله وحده وليس فيه شيء من الشرك، والرياء شرك، ولا يكون العمل خالصا إذا كان فيه رياء. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أنا لا أقبل الشرك، أنا غني عن الشرك. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأحد، وكل شيء ملكه، فغني عن كل شيء، فهو غني عن الشرك. لا يريد منك عمل تشرك معه فيه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، عمل عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب به لغير الله تبارك وتعالى، هذا العمل يكون مردودا عند الله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبله الله منك، تركك الله وترك شركك. إذا عملت عملا أردت به وجهه وأردت به غيره أيضا، ومن ذلك الرياء. عندما تصلي لله وتصلي من أجل أن يراك الناس وأن يثنوا عليك ويمدحوك، عندئذ يكون عملك دخله الشرك، فالله غني عن عمل كهذا لا يريده. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا، أبي سعيد يعني أبي سعيد الخدري، مرفوعا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول المصطفى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني أخبركم بشيء أنا أخافه عليكم أكثر من خوفي من المسيح الدجال عليكم. انظر خطورته إلى أين، هذا المسيح الدجال الذي فتنته عظيمة، ومن عظمها ما جاء نبي إلا وحذر أمته منه، ومع ذلك هذه الفتنة أعظم من فتنة الدجال. قالوا بلى، قال الشرك الخفي، شرك خفي يخفى على الناس، يسري إلى القلب وأنت لا تشعر أحيانا، وصاحبه يظهر أن عمله لله ويكون في قلبه شيء آخر، فالشرك يكون خفيا غير ظاهر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، عرفت إيش معنى الرياء؟ هذا هو، هذا تفسير. يقوم الرجل يصلي ثم يحسن صلاته، يزينها، يحسنها، يطيل ركوعها، يطيل سجودها، يطيل قيامها، يتخشع فيها، يزينها، هذا معنى تزيينها. لما يرى من نظر الرجل، أي لماذا زينها؟ لأنه يرى أن رجلا ينظر إليه، هذا معنى تزيينها. وهذا معنى الرياء، عمل العمل ليراه الرجل ويثني عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجنبنا الرياء أو السمعة، أن يجعل عملنا خالصا لوجهه. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هو نوع من أنواع الشرك، أن تعمل العبادة لأجل الدنيا، تريد نصيبا من الدنيا، لا تفكر بالآخرة ولا بأجرها ولا هم لك في ذلك، المهم عندك الدنيا، أن تأخذ نصيبا منها، هذا المقصود من هذا الباب. تعمل عملا أخرويا تعبديا تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لكنك لا تريد الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى في الآخرة، إنما تريد من ذلك الدنيا، هذا المقصود من هذا الباب، وهذا من الشرك، هذا أيضا من الشرك، وعده بعض العلماء من الشرك الأصغر. فأنت حقيقة تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن الأجر الذي تنتظره هو الأجر من الدنيا، من أمور الدنيا. مثاله: شخص يستلم إمامة المسجد من أجل الراتب، وأنا ضربت مثالا منتشرا بين الناس، يوجد أئمة مساجد لولا المال ما وقفوا للإمامة، ويوجد مؤذنون لولا المال ما أذنوا، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. أن يعمل العمل إذا قطع عنه نصيبه من الدنيا تركه، هذا يعمل لأجل الدنيا، لكن لو وقف الإمام إماما وصلى بالناس ولم يعطى راتبا مقابل هذا، ولكن أعطي مالا مقابل تفرغه تشجيعا له، ولا يبالي إن انقطع المال أو استمر، فهو يؤدي عبادة وقرب لله تبارك وتعالى، فلا بأس بذلك. وكذلك في الأذان، إذا أذن لله ويريد الأجر والمثوبة من الله، ولا ينتظر أجرا من ذلك دنيويا، وجاءه أحدهم وأعطاه شيئا من المال كي يستعين به على قضاء حوائجه، لا أجرة على الأذان، فلا بأس بذلك أيضا. لكن إذا صلى إماما أو أذن مقابل أن يأخذ المال، وإذا انقطع المال انقطع عنه، هذا هو الذي يعمل لأجل الدنيا. وكذلك عد بعض العلماء من ذلك أن يعمل العمل يريد من ذلك أن يدفع الله عنه الأذى والأمراض والآفات، ولا هم له بالآخرة، ولا هم له بالآخرة، إنما يريد ذلك. مثل هذه الأشياء هي المقصودة هنا. وذكر المؤلف رحمه الله الآية لكي يستدل على ما ذكر. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا يعني ثوابها وزينتها من مال وبنين نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نعطيهم ما أرادوا من أموال وبنين وخيرات وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون. لكن قال أهل العلم هذه مخصوصة، أن لا ظهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل الدنيا ما يشاءون، ونحن نرى أن من أهل الدنيا من الكفرة وغير من المتكالبين على الدنيا من لا يأخذ منها ما يأخذ بعض أهل الصلاح. قالوا هي مخصوصة بقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلا يعطيهم كل شيء على حسب حكمته تبارك وتعالى. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن في الآخرة قد خسروا كل شيء لأنه ليست همهم. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أبطل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. الحبوط يعني الزوال، فزالت أعمالهم وبطلت ذهبت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر أمتي بالسناء والرفعة والتمكين في البلاد ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب. خرجه الحاكم وأحمد، وهو مناسب جدا لهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الدينار والدرهم أموال المسلمين في السابق. الدينار قطعة من الذهب، والدرهم قطعة من الفضة. تعس دعاء عليه بالتعاسة يعني خاب وهلك. لماذا؟ لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه. وهذا يحصل من كثير من الناس اليوم، يكون همه المال، أن يحصل عليه بأي طريقة حتى لو كانت فيها معصية لله، حتى لو فيها شرك بالله تبارك وتعالى وكفر به. فيأتيه أناس كالرافضة وغيرهم يدفعون له مقابل أن يقول وأن يعتقد ما هم عليه. فإذا أخذ المال قال واعتقد. وهذا اليوم كثير من حب الدنيا قد تمكن في قلبه وأشربه قلبه حتى صار هذا حاله، عبد للدرهم والدينار، عبد خاضع متذلل له، يمشي خلفه أينما ذهب وأينما ساقه ينساق، هذا حاله. هؤلاء كثر اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن ستأتي في آخر الزمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الخطير جدا على الناس اليوم، وواقع فيه الكثير. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد المال يعني عبد المال، تعس عبد الخميصة. الخميصة هذه ثوب من صوف. تعس عبد الخميلة، أيضا نوع آخر من أنواع الثياب، ثياب لها خم. وكل هذه من أمور الدنيا، درهم، دينار، ثياب، طعام، شراب. تعس وانتكس، دعاء عليه بالخيبة والانتكاس، يعني الرجوع، ينقلب رأسا على عقب. وإذا شيكة، إذا أصابته شوكة، فلا انتقش، يعني فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قالوا المراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات بالخيبة والسوء. ومن إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. فهذه خيبة من يلهث خلف الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد، قالوا طوبى هي شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ هذا، نعم، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني آخذ بالحبل الذي يقود فرسه به. انظروا المقارنة الآن بين الأول والثاني، الأول مشغول بالدنيا، الثاني هذا مشغول بطاعة ربه. طوبى لعبد، شجرة في الجنة، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. أشعث رأسه، يعني مش ممشط بالمشط، منفول شعر يمين والأخرى شمال وهكذا. مغبرة قدماه يجري على الحصان ويجري على قدميه يصول ويجول في المعارك. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني إذا وضع في موضع كان أهلا لذاك الموضع. الحراسة أن يحرس الجيش. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، فلا يقصر ولا يغفل ويقوم بواجبه. وإن كان في الساقة كان في الساقة، في الساقة يعني في مؤخر الجيش، أينما وضعوه قام بواجبه الذي أسند إليه، فيكون في مصلحة الجيش وفي الجهاد في سبيل الله. إن استأذن لم يؤذن له، لا يبالي الناس به. انظر إلى منظره، أشعث أغبر، ما أحد يبالي به، جندي من الجنود، بخلاف إنسان يكون عليه هيئة الترف وهيئة المال والحسن وكذا. هذا الناس ينظرون إليه ويعطونه ما يريد ويلبون له رغباته، بخلاف هذا إن استأذن لم يؤذن له. يعني إذا استأذن على الأمراء ولا على لأجل حاجة ما أحد ينظر إليه. وإن شفع لم يشفع، إذا توسط لعمل مصلحة ولدفع مفسدة ما أحد ينظر يبالي بوساطته. الشاهد أنه رجل صالح قائم بطاعة الله تبارك وتعالى، وشاغل نفسه بمرضاته، بخلاف الأول عبد للدرهم والدينار. انظر إلى المقارنة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدرهم والدينار، وهذا الشاهد من الحديث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم للتقوى.